الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. توقفنا في العقيدة الوسطية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطأه، وما أخطأه لم يكن يصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف. وتوقفنا عند قول الشارح قوله الأقلام، قالوا ذكر الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة، أو ذكر الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة دليل على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ، والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة: الأول القلم العام الشامل لجميع المخلوقات، وهو الذي كتب به مقادير كل شيء. الثاني خبر خلق آدم، وهو قلم عام أيضا لكن لبني آدم، ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم. الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. قال رابع الموضوع على العبد عند بلوغه، الذي هو قلم التكليف. فالقلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ. قال رابع الموضوع على العبد عند بلوغه، الذي بعيد الكلام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم كما ورد ذلك في الكتاب والسنة، انتهى من كلام ابن القيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال تعالى: لم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكره اليوم قليل. قال الشارح قوله: ما أصاب مصيبة في الأرض، أي من قحط وقلة نبات وقلة أثمار، قول ولا في أنفسكم من أمراض وفقد أولاد ونحو ذلك، إلا في كتابه اللوح المحفوظ، قول من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلق الأرض والأنفس، هذا أحد الأقوال. والقول الآخر: من قبل أن نبرأها، أي تلك المصيبة. والقول الآخر أن الضمير عائد على الأرض، من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلق الأرض، فإن الله عز وجل قدر مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فمن أهل العلم من أعاد الضمير على الأرض، ومن أهل العلم من أعاد الضمير على المصيبة، إما من قبل أن نخلق الأرض، فتلك المصيبة مكتوبة على العبد قبل أن يخلق الله عز وجل الأرض، أو قبل أن تخلق وتوجد تلك المصيبة فقد كتبت قبل ذلك، فما وجد المصيبة إلا بعد كتاب سابق. قولوا إن ذلك على الله يسير، أي أن علمه والأشياء قبل كونها وكتبت لها طب ما يوجد في حينها سهل على الله، لأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. في هذه الآية أخبر سبحانه عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبرأ البرية، فما أصاب من خير فما أصابه من خير وشر قد كتب عليهم وقدر ولا بد من وقوعه. وهذه الآية فيها الرد على القدرية نفاة العلم السابق، وهؤلاء كما هو معلوم هم الغلاة. قال النووي في شرح مسلم: قال العلماء رحمهم الله: وكتاب الله ولوحه وقلمه والصحف المذكورة من الأحاديث كل ذلك مما يجب الإيمان به، وأما كيفية ذلك وصفته فعلمه إلى الله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قوله هذا التقدير إلى آخره، وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. قال قوله هذا التقدير إلى آخره، أي المتقدم ذكره وتقدير الله سبحانه وتعالى لمقادير الخلق في علمه وكتابه قبل تكوينها وإيجادها، يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فمنها ما هو عام شامل لكل كائن، كما في حديث ما خلق الله القلم قال له اكتب فجرى بما هو كائن من يوم القيامة، ومنها ما هو كالتفصيل من القدر السابق وبعض أخص من بعض. فما في الحديث المتقدم تقدير شامل، وأخص منه ما في حديث المسعود: يجمع خلق أحدكم، وهذا مختص بكل شخص الحديث. وأخص منها ما ورد أنه يقدر في ليلة القدر ما يلقاه في تلك السنة، لأنها تقدير حولي، والأول تقدير عمري. والتقدير العمري أعم وأوسع من التقدير الحولي. قال وخص منهما ما ورد أن يقدر في ليلة القدر ما يلقاه في تلك السنة إلى السنة الأخرى. فقوله فقد كتب الله في اللوح المحفوظ إلى آخر، هذا هو التقدير العام قبل خلق السماوات والأرض. وما ذكر في حديث مسعود: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، فذلك ثم 40 يوما مضة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. الحديث هذا تقدير عمري. وما روح عبد الرزاق بن جرير عن قتادة رضي الله عنه في قوله تعالى: تنزل الملائكة والروح، الآية، قال يفضى ما يكون في السنة إلى مثلها، فهذا التقدير تقدير حولي. وما في حديث ابن عباس رضي الله عنه: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء، دفته من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، عرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، يحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. فكذلك قوله سبحانه: كل يوم هو في شأن، رواه عبد الرزاق من منذر والطبراني والحاكم، وهذا لا يثبت، لا يثبت هذا الأثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. قال فهذا التقدير المذكور في هذا الحديث تقدير يومي، لقوله ينظر في كل يوم 360 نظرة، يحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء، غير أن هذا لا يثبت. قال ابن القيم رحمه الله: وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق، وفي ذلك دليل على كمال علمه سبحانه وقدرته وحكمته، وزيادة تعريف الملائكة وعباد المؤمن بنفسه وأسمائه. قال فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل، ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد، انتهى. وقد سبق التنبيه على هذه المسألة، وعرفنا أن الشيطان جاء للناس من جهة العمل الصالح، ولم يأتي من جهة الدنيا إلا القلة من الناس، ولجأهم من جهة العمل الصالح فجعلهم يتكلون على القدر ويتركون العمل الصالح. وأما الدنيا فحتهم وأزهم إليها أزا، وما جعلهم يتكلون على القدر إلا قلة من الناس من أضلهم في هذا الباب من أصحاب التصوف، فيتكلون على القدر في هذا الباب مما سطر العلماء عنهم وبينوا زيغهم. لكن الشيء الغالب أن الشيطان جاء الناس من جهة العمل الصالح العمل الآخرة وجعلهم يتكلون على القدر ولم يأتهم من جهة الدنيا، بل أزهم إلى الدنيا أزا وهيجهم إليها وحثهم عليها. قال ها؟ نعم
كيف تقدير يومي
ايش من آية؟ نعم ها كل يوم هو في شأن نعم يستقيم نعم يستقيم الاحتجاج بالآية نعم يستقيم. غير أن الآية قد يقول القائل ما هي صريحة في قضية التقدير كل يوم هو في شأن، يعني يحيي ويميت نعم ويعز ويذل، بمعنى أنه يفعل هذا، لكن قضية كتابة أو تقدير قضية تقدير يومي في شيء من التأمل. نعم ها ينظر في كل يوم 360 نظرة في الحديث، هذا في الحديث، هذا ابن عباس هو ما ثبت، لا ما ثبت، لكن قلنا هل يؤخذ التقدير من الآية ليوم هو في الشأن؟ نعم الآية قد تدل على معنى الخلق والإيجاد ومعنى الرزق، لكن معنى التقدير السابق المتقدم على الفعل والإيجاد في شيء من التأمل. قال رحمه الله قوله فهذا القدر أي المذكور فيما تقدم هو علم الأشياء قبل كونها وكتابة لها طبق ما يوجد في حينها. قد كان ينكره غلاة القدرية كمعبد الجهني الذي سئل ابن عمر عن مقالته، وكعامر بن عبيد وغيره ينكرون علمه المتقدم وكتابته السابقة ويزعمون أنه أمر ونهى وهو لا يعلم من يطيعه من يعصيه، يعني ما يعلم ذلك إلا عند حصول الطاعة والمعصية من العباد، أما قبل ذلك فلا يعلم تعالى الله عن ذلك. ويزعمون أنه أمر ونهى وهو لا يعلم من يطيعه من يعصيه، بل الأمر أنف أي مستأنف، وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين، وكان أول من أظهر ذلك في البصرة معبد الجهني، وأخذ عنه هذا المذهب غيلان الدمشقي. فلما ابتدع هؤلاء التكذيب بالقدر رد عليهم من بقي من الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ووافدة بن الأسرع وغيرهم. والقدرية ينقسمون إلى فرقتين، الأولى تنكر أن الله سبق علمه بالأشياء قبل وجودها، وتزعم أن الله لم يقدر الأمور أزلا ولم يتقدم علمه بها وإنما يعلمها إذا وقعت. قال العلماء والمنكرون لهذا القرض هم الذين كفرهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد، وهم الذين قال فيهم الشافعي ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. وهؤلاء هم الغلاة، غلاة القدرية قال الفرقة الثانية المقرون بالعلم. المقرون بالعلم أي بالعلم والكتابة، فإنما في نعم فإن من أثبت العلم فقد أثبت الكتابة، فالباب واحد، باب العلم والكتابة واحد، فإن ما كتب هو شيء من علم الله السابق، شيء من علم الله عز وجل السابق المتعلق بالكون، فاللوح المحفوظ كتب أمر الله عز وجل القلم أن يكتب فيه ما هو كائن يوم القيامة، وهذا الشيء من علم الله عز وجل، ولا علم الله أوسع من هذا وأعم وأشمل. فالذين أثبتوا العلم أثبتوا الكتابة، والذين نفوا العلم نفوا الكتابة، فإن الباب واحد. قال الفرقة الثانية المقرون بالعلم، وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم واقع منهم على جهة الاستقلال، ومع كوني مذهبا باطلا أخم المذهب الأول. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله، وأما هؤلاء يعني الفرقة الثانية فإنهم مبتدعون ضالون، لكنهم ليسوا منزلة أولئك. قال وفي هؤلاء خلق كثير من العلماء والعباد، وكتب عنهم أي الحديث، وأخرج البخاري ومسلم لجماعة منهم، لكن من كان داعية لم يخرجوا له، وهذا مذهب فقهاء الحديث كأحمد وغيره، يعني عدم الرواية عن دعاة أهل البدع، لكن من كان داعية لم يخرجوا له، وهذا مذهب فقهاء الحديث كأحمد وغيره، ومن كان داعية إلى بدعة فإن يستحق العقوبة بدفع ضرره عن الناس، وإن كان في الباطل مشتهدا فأقل عقوبة أن يهجر، فلا يكون له رتبة في الدين، فلا يستقضى ولا تقبل شهادته ونحو ذلك، انتهى. وهؤلاء هم الذين أنكروا المشيئة، عموم المشيئة والخلق، فأنكروا الخلق عموما أي فيما يتعلق بأفعال العباد، وليس المعنى أنهم قالوا أن الله عز وجل لم يخلق شيئا، هذا ما يقوله القدرية، أن الله لم يخلق شيئا، وإنهم يقولون لم يخلق شيئا من أفعال العباد. فإذا قال العلماء القدرية نفاة المشيئة والخلق، يريدون نفاة الخلق فيما يتعلق بأفعال العباد، وينفون مطلق المشيئة، فإنهم يقولون شاء الخير ولم يشاء الشر، مشيئة يفصلون، أما الخلق فينفون الخلق مطلقا أي فيما يتعلق بفعل العباد. ومن المشيئة فقالوا شاء الطاعة، شاء البر ولم يشاء المعصية، فالمعصية عندهم خارج عن مشيئة الله وخلقه، والطاعة شاءها الله عز وجل غير أنه لم يخلقها. في قضية الخلق نفوه مطلقا فيما يتعلق بالخير والشر، بالطاعة والمعصية، وأما المشيئة ففصلوا فيها. هذه الدرجة الأولى من درجات القدر، وبعد ذلك دخل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في الدرجة الثانية من درجات القدر. إلى هنا وننتقل إلى كتاب البيوع.